بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. حدثنا علي بن عبد الله، وهو ابن المديني، علي بن عبد الله ابن جعفر السعدي أبو الحسن، قال: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة، قال: حدثنا أبو حازم سلم بن دينار، قال: سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني الحرب. قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سمعت الوراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تختفون الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 470 أسيرا و70 قتيلا، كذا في كل النسخ، وسبعين أسيرا أو سبعين بدون واو، بدون واو، نعم عندنا هذه الواو زائدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 470 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قال: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذان بابان في كتاب الجهاد، الباب الأول في دواء الجرح بإحراق الحصير، والمراد أي مداواة الجرح، والحصير هو سعف النخل إذا يبس، فإنه يمسك الدم الذي يسيل من الجراح، إذا أحرق هذا العصير، إذا أحلق هذا الحصير وأخذ رماده ووضع على الجرح الذي يسيل منه الدم، فإن الدم يرقى يتوقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جرح في يوم أحد، كانت فاطمة تغسل عنه الدم، وكلما غسلت زاد الدم، فأخذت قطعة من حصير فأحرقتها، ثم أخذته فوضعته على جرح النبي صلى الله عليه وسلم، حشي به الجرح فوقف الدم. فبوب البخاري رحمه الله على هذا الباب مداوات الجرح بإحراق الحصير، وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه، كما فعلت فاطمة رضي الله عنها، كانت تغسل عن أبيها الدم، وحمل الماء في الترس، والترس هو الواقي الذي يقي المقاتل، يتقي به، ويكون من حديد غالبا، وقد يكون من جلد، فإذا احتاج إلى حمل الماء به، كما كان علي رضي الله عنه يجيء بالماء في ترسه. والباب الذي يليه فيما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وبيان عقوبة من عصى إمامه. وذكر البخاري قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فسر البخاري قال: ريحكم يعني الحرب. قال الحافظ: كذا لأبي ذر، وقوله يعني الحرب للكشميهني وحده. ووقع في رواية الأصيل في هذا الموضع قال قتادة: الريح الحرب، وهو تفسير مجازي، فالمراد بالريح القوة في الحرب، والفشل الجبن، نعم هذا المعنى. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم في الحرب، وليس معنى أن الحرب هو الريح، ولكن المراد ريحكم أي قوتكم، في الحرب. فالله تعالى نهى عن التنازع وأخبر أنه سببا في الفشل، أنه سبب في الفشل وأنه سبب في ذهاب القوة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمنازعة المقاتلين بعضهم لبعض سبب في فشلهم، كونهم يتنازعون يختلفون هذا سبب في الفشل. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى بعدم الاختلاف، تطاوعا ولا تختلفا، مع أنهما ليسا خارجين لحرب، وإنما هم خارج للتعليم، ومع ذلك أوصاهم بعدم الاختلاف. وذكر البخاري عقوبة من عصى إمامه كما في قصة غزوة أحد، كان المسلمون منتصرين، فلما حصلت مخالفة من بعض الرماة لا من كلهم عصوا، خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كما قال الله منكم من يريد الدنيا يريد الغنيمة، عاقبهم الله تعالى بهذه العقوبة التي كانت شديدة على المسلمين، قتل 70 من خيار الصحابة بعد أن كانوا منتصرين، بعد أن كانوا قد هزموا المشركين وفر المشركون وفر نساؤهم، وبدأ المسلمون بجمع الغنيمة. فسبحان الله، معصية واحدة، مخالفة للإمام، حولت هذا النصر كله إلى هزيمة. وأخبر الله تعالى أن هذا بسبب الاختلاف، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأخبر الله تعالى أن الذي حصل لهم بسبب الاختلاف، وأن هذا فشل الاختلاف. فمن الأمر المهم في القتال في الجهاد عدم الاختلاف، عدم التنازع، بل الائتلاف والاجتماع والتفاهم، هذا سبب في النصر، والاختلاف سبب في الفشل والهزيمة كما أخبر الله تعالى. أيضا المعصية مخالفة الإمام فيها ضرر، ومن أسباب الهزيمة، وطاعة الإمام سبب لاستمرار النصر وثباته. أخي يقول ما الفرق بين كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي في صحيح البخاري؟ كثير من الأبواب لا يشرحها الحافظ، بل يقول ستأتي مستوفاة في كتاب المغازي. الظاهر من الفرق بينها وهي أبواب متقاربة أن المغازي ذكر فيه البخاري غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله في الجهاد، وكتاب الجهاد والسير ضمنه أحكام الجهاد ومسائل الجهاد. فكتاب الجهاد كتاب أحكام، كثير ما تعرض لأحكام الجهاد ومسائله، مسائل الغنيمة، مسائل الفيء، مسائل الأسر، مسائل القتل، مسائل الاسترقاق، مرت مسائل كثيرة. وكتاب المغازي كالسيرة، سيرة لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده. أخي يقول الذي لا يثبت على السيكل في الجهاد يدعو الله؟ نعم، مر معنا أمس باب من لا يثبت على الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لجرير أن يثبته الله، فكون المجاهد يحتاج يركب شيئا ولا يثبت عليه يدعو الله أن يثبته ويدعى له. وأخي يقول هناك طعام قيل إنه من طعام عزاء من الموت، هل يجوز أكله وهل هو حرام أو مكروه؟ ليس حراما ولا مكروها، بل أكله جائز، إنما الذي نهي عنه هو الاجتماع في بيت الميت وصناعة الطعام، هذا منهي عنه. جاء عن جرير وإسناد لا بأس به وله شواهد. قال: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر وكان أزواجه على ذلك أنه إذا مات الميت يصنعون طعاما لأهل الميت، لا أنهم يجعلونه ويصنع الطعام وهم يأكلون. فهذا الذي هو منهي عن الاجتماع في بيته. أما لو رأى أهل الميت أن يتصدقوا بصدقة وصنعوا طعاما وبعثوا به إلى بعض الناس أرسلوه، فهذا جائز، ليس في شيء. بعض الناس هنا في بعض القرى لا يمكن حتى يشرب كأس ماء من بيت الميت، بل يعدون هذا عيبا أو مرضا أو ما أدري ما عندهم من عقيدة، وهذا ليس في مخالفة، أكله جائز وليس في أي شيء من الكراهة ما دام أنه لم يحصل اجتماع هناك تصدقوا به، ما في شيء. يعني المخالفة في ذاك صنع الطعام والاجتماع، أما لو أرسلوا لإنسان طعام إلى بيته فهذا ما في شيء، صدقة يعني عن ميتهم صدقة، هذا إن شاء الله ما في شيء. هو السنة أن يصنع لهم، لكن لو فعلوا وتصدقوا لا سيما في يوم حزن ترى أهل الميت الأسبوع الأول يكونون يريدون فعل صدقة، يعني يصنعون طعاما ويرسلون إلى جيرانه إلى أصحابه، فهذا جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.